بأسمائه سيجزون ما كانوا يعملون.
أحبابي الكرام في أمتي الحبيبة العريقة، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه نفسه. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أحباب الكرام في أمتي الحبيبة العريقة، مرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء الإيماني الطيب المبارك، وطبتم جميعا وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. والله أسأل أن يمن علينا وعلى حضراتكم في هذه الليلة الغراء بالعلم النافع والعمل المتقبل المبرور. ولكن في بداية هذه الحلقة دعونا أحباب الكرام نرحب بضيف هذه الحلقة وفضيلة الشيخ رضا سلمان، ورحب به مع حضراتكم. السلام عليكم ورحمة الله. فضيلة الشيخ رضا.
وعليكم السلام ورحمة الله شيخنا المبارك، بارك الله فيك وبارك في إخواننا السادة المشاهدين والمشاهدات في كل قطر من أقطار الأرض، وأسأل الله عز وجل أن يعني يبارك فيهم جميعا وأن ينفعهم بما يسمعون وأن يبارك في حضرتك يا رب ويفتح عليك فتوح العارفين.
اللهم أمين. مرحبا بك معنا وأهلا
حياك الله
في قناة الرحمة، ومرحبا بك معنا وأهلا في برنامجنا والليلة الأسماء الحسنى. والله أسأل لي ولك في هذه ليلة الغراء التوفيق والسداد، وأن يمن علينا وعلى إخواننا المشاهدين بالعلم النافع والعمل المتقبل المبرور. ولكن فضلت الشيخ رضا، كما تعودنا أن نرحب بأحبابنا المشاهدين، أتمنى أن ترحب بهم بصوتك الجميل. الله أسأل أن يوفقك وأن يسددك.
الله يكرمك شيخنا الكريم. أحبائي من ألف آد تحية تجو لقد أرقني عليكم في المظلمات تكالب أعدائٍ سعوا بالبوائق أردتم رضا قلبا وقالبا وما أراد إلا حقير المزالق سدد الله على درب الحق خطاكم وجنبكم فيه خطير المزالق أخي في الهند أو في الصين أو في المغرب أنا منك أنت مني أنا منك أنت مني أنا منك أنت مني لا تسأل عن عنصري أو نسبي إنه الإسلام أمي وأبي.
أحباب الكرام الأخيار الفضلاء في أمة الحبيبة العريقة، دعونا نفصح عن موضوع درس الليلة، ألا وهو الرقيب جل جلاله، الجزء الثاني من هذا الموضوع القيم.
فهو الرقيب على كل اللواحظ والخواطر كيف بالأفعال والأركان فهو الرقيب عليهم فهو الرقيب عليهم وهو الكفيل بحفظهم وهو الكفيل بحفظهم من كل أمر عالي فهو الرقيب لعبده ولعمله فهو الرقيب لعبده ولعمله واللطف عند مواقع الإحسان فيريك عزته ويبدي لطفه فيريك عزته ويبدي لطفه والعبد في الغفلة عن ذا الشان فيريك عزته ويبدي لطفه والعبد في الغفلة عن ذا الشان.
أحباب الكرام، لعلكم تذكرون أننا في لقائنا الماضي بحول الله ومدده بينا معنى اسم الله الرقيب، وبينا ما قاله العالم الجليل فضيلة الشيخ ابن القيم رحمة الله تعالى عليه، أنه بين معنى الرقيب مداومة علم العبد باطلاع الله تعالى على سره ونجواه. فإذا كان هذا المعنى معنى العلم بمراقبة العلي الأعلى سبحانه وتعالى بالظاهر والباطن بالسر والنجوى، هذا المعنى إذا دام مع العبد فهذه هي حقيقة المراقبة. أحبابي الكرام الفضلاء، فالله تعالى يطلع منا على السر وما هو أخفى من السر، ولقد استشهدنا في لقائنا الماضي بحول الله وطوله بقول الله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. أحباب الكرام، نحن نحتاط لأمور لا تساوي شيئا بالنسبة لمراقبة الله عز وجل، نحتاط لأمور دنيوية. فعلى سبيل المثال للحصر، من علم أن أحدا من الخلق يراقبه احتاط في كلامه وفي حركاته وفي سكناته، فلماذا لا نتقي يوما سنرجع فيه إلى الله وسيسألنا الله تبارك وتعالى فيه على الصغير والكبير؟ والله تعالى في القرآن الكريم في آيات غراء من سورة البقرة يقول بالعبارة الواضحة: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. من هم يا رب؟ الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون.
أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، أفلا تعقلون؟ واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون.
نعم أحباب الكرام، الله تعالى بين الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. إذا كانوا يظنون أنهم ملاقوا ربهم فبمجرد الظن يجعلهم يستقيمون على الجادة ويراقبون الله تبارك وتعالى في سرهم ونجواهم، ويستحي أحدهم أن يمر على قلبه أو على خاطره شيء يسخط العلي الأعلى سبحانه وتعالى. طيب هذا إذا كان ظنهم بأنهم سيلاقوا ربهم، ولقيا الرب سبحانه وتعالى ليست في حيز الظن فقط أحباب الكرام، بل هي في حيز اليقين. نعم، يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما، اسمعوا،
يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير.
نعم أحباب الكرام، مسألة الآخرة مسألة يقينية، فكل مؤمن على يقين أنه سيبعث وسيقف بين يدي الله تبارك وتعالى يحاسبه على ما اقترفت يداه. هذا اليقين وهذا العلم يجعل الإنسان يراقب ربه تبارك وتعالى في الحركات وفي السكنات، في المدخل والمخرج، يراقب ربه سبحانه وتعالى في كل حركة وسكنة، لأنه يعلم أنه بين يدي الله تعالى ممثول وإلى ربه سبحانه وتعالى راجع. نحن نحتاط في أمور دنيوية لا تساوي شيئا بالنسبة لأهوال القيامة، وإن سلف الأمة الصالح ضربوا لنا أروع الأمثلة في الخوف من هذا اليوم، وكانوا على حذر، بل كانوا يراقبون ربهم سبحانه وتعالى، ولو كلف الإنسان في مراقبته لربه أن يقدم عنقه لله عز وجل لقدمه لله، جلت قدرته وتباركت أسماؤه وجل في علاه. أنني وقفت خاشعا عندما نظرت إلى اثنين من الشباب دفع رجلا بين يدي أمير المؤمنين سيدنا عمر، دفعاه دفعا، فقال سيدنا عمر اتركاه، فقال يا أمير المؤمنين هذا قتل أبانا، فقال هل قتلت أباهم؟ قال نعم أنا قتلت أباهم يا أمير المؤمنين. قال كيف؟ قال دخل أرضي بناقته فقلت له ارجع، فأبى أن يرجع فأرسلت عليه حجرا فسقط في رأسه فقتله. قال أنا سأقتلك به، لابد من القصاص. قال أنا أعلم أنه لابد من القصاص، ولكن والله يا أمير المؤمنين تركت زوجتي وأبنائي في الصحراء لا طعام معهم ولا شراب ولا أنيس ولا جليس، أرسلني إليهم أخبرهم أنك ستقتلني وسآتيك أقدم عنقي بين يديك للقصاص. فقال سيدنا عمر من الذي يضمنه؟ ما ضمنه أحد، ولكن تقدم سيدنا أبو ذر الغفاري وقال يا أمير المؤمنين أنا أضمنه. قال هل تعرفه؟ قال لا أعرفه. قال هل رأيته من قبل؟ قال والله ما رأيته من قبل. قال لماذا تضمنه؟ قال قرأت على وجهه سمات الصالحين وسيعود إن شاء الله عز وجل. قال عمر والله إن تأخر لقتلتك به. قال أنا مستعد. فقال له سيدنا عمر اذهب ولا أرينك إلا بعد 3 أيام، وقبل غروب شمس اليوم الثالث تكون هنا بين يدي. قال سمعا وطاعة يا أمير المؤمنين. وانطلق الرجل، وفي اليوم الثالث قدم سيدنا أبو ذر وجلس بين يدي سيدنا عمر ينتظر القصاص والناس في قمة الحزن على سيدنا أبي ذر، وارتفعت الشمس فوق رؤوس الجبال، وقام المؤذن ليؤذن آذان المغرب، وبينما ينظر الناس في منتهى الحزن والأسى لسيدنا أبي ذر الذي ضمن هذا الرجل، قبل أن يقول المؤذن الله أكبر ظهر الرجل فكبر الناس تكبيرة دوت في الصحراء، فأقبل إليه سيدنا عمر وقال له: ما الذي أتى بك؟ والله الذي لا إله غير، لو اختبأت في الصحراء ما بحث أحد عنك، ما الذي أتى بك؟ قال: دعنا منك يا عمر، إنما أراقب ربا ذكرنا بل حذرنا في القرآن الكريم بقوله: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون.
واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس كسبت وهم لا يظلمون.
قال له: دعنا منك يا عمر، إنما أراقب ربا سأعوذ بين يديه، إنني أراقب ربي الذي سأمثل بين يديه وسيسألني عن الفتيل والقطمير والصغير والكبير، والله مهما اختبيت في الصحراء والجبال لابد أن سأعود بين يدي ربنا جلت قدرته وتباركت أسماؤه. والله يا أمير المؤمنين لقد تركت زوجتي وأبنائي يبكون جوعا لا أنيس معهم ولا جليس، وأتيت لأقدم عنقي للقصاص، فنظر عمر للناس فوجدهم يبكون جميعا، ونظر عمر للشابين فوجدهما يبكيان، فقال: ما رأيكما؟ قال: عفونا عنه يا أمير المؤمنين. فاصل وسنعود إليكم إن شاء الله تعالى. أحباب الكرام الأخيار الفضلاء، عدنا إلى حضراتكم بعد الفاصل، فقلنا نحن نحتاط لأمور دنيوية لا تساوي شيئا بجوار أهوال القيامة، وضرب لنا سلفنا الصالح أروع الأمثلة في مراقبة الله تبارك أسماؤه، وكان الرجل ربما هاله أمر القيامة وربما قدم عنقه ثمنا لمراقبته للملك جلت قدرته وتبارك أسماؤه. أحباب الكرام، إن الله تبارك وتعالى طلب منا العمل، الله الله لو عملنا مع ربنا سبحانه وتعالى ونحن نراقبه، هذا هو مقام الإحسان، سنعبد الله كأننا نراه، فإن لم نكن نراه فنحن نوقن أن الله تعالى يطلع على سرنا ونجوانا. والشيخ رضا حيقرأ لنا قول الله تعالى: وقل اعملوا.
وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، فستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون.
نعم، من علم أن الله تبارك وتعالى يطلع على سره ونجواه أجاد العمل، عمل العمل لأنه يعلم أن الله تعالى مطلع عليه، يعمل العمل يبذل فيه أقصى ما يستطيع من الإحسان لأن الله تبارك وتعالى يراه ويطلع على سره ونجواه. إن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لما رأى عمار بن ياسر وهو يحمل فوق كتفيه حجرين لبناء مسجد رسول الله، وكان كل صحابي يحمل حجرا واحدا، فإذا بالحبيب المصطفى ينفض التراب من فوق كتفي عمار بن ياسر ويقول: ويح عمار، تقتله الفئة الباغية، ما الذي دفعك أن تحمل حجرين وأقرانك يحملون حجرا واحدا؟ قال: لأنني أحتسب الأجر عند الله الذي يطلع على السر وأخفى يا رسول الله. الله الله الله، لو استشعرنا مراقبة الملك سبحانه وتعالى لاتقيناه. ولماذا أذهب بعيدا؟ والنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول بالعبارة الواضحة الصريحة المفتوحة: اتق الله حيثما كنت، وخالق الناس بخلق حسن، وأتبع السيئة الحسنة تمحها. الله الله الله، وهذه هي الاستقامة، أن يتقي الإنسان ربه سبحانه وتعالى في كل زمان وفي كل مكان، لأنه يعلم أنه تحت رقابة مشددة. لقد قلنا في الحلقة الماضية أن رقابة الناس مهما كانت ففيها خلل، فالناس ينامون ويغفلون ويمرضون بل ويموتون، ولكن الله تبارك وتعالى لا يغفل ولا ينام. أحباب الكرام الفضلاء، إن الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم في سورة يونس ذكرنا بهذا المعنى الذي ذكرنا به ليس في سورة يونس فقط، ولكن في كثير من آي الذكر الحكيم. ولكن اقرأوا معي قول الله تبارك وتعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه.
وما تتلو منه وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن وما تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه.
نعم أحباب الكرام، الله تبارك وتعالى يطلع علينا في كل مكان. إذا كنت في الصحراء الله تعالى يراك، إذا كنت في الأرض الله تعالى يراك، إذا كنت في السماء في الجو الله تبارك وتعالى يراك، إذا أغلقت عليك بابك وكنت في خلوة الله تبارك وتعالى يراك، إذا كنت في جمع من الناس الله تبارك وتعالى يراك. نعم، فالله تبارك وتعالى يرى الإنسان فلا يغفل عنه في ما يضمره وما يظهره، بل إن الله تبارك وتعالى رقابته ليست للإنسان فقط، ولكنه قال: وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين.
وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين.
نعم أحباب الكرام الفضلاء، ولله در سلفنا الصالح في معركة القادسية أرسل القائد مسلما جنديا إلى سيدنا عمر بإيوان كسرى، وسبحان ربي العظيم، إيوان كسرى فيه التاج وفيه الجوهر وفيه الآلئ وفيه الذهب الكثير، ما عد القائد ما أعطاه لهذا المسلم الصالح الجندي التقي. وحمل هذا الجندي إيوان كسرى وذهب به فقدمه لسيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فلما فتح سيدنا عمر إيوان كسرى ورأى التاج ورأى الجوهر ورأى اللآلئ قال: إن قوما أدوا لهذا لأميرهم، إن قوما أدوا هذا لأميرهم لأمناء، لماذا لا يكونون أمناء وهم قد تربوا على المعاني العالية في مراقبة العلي الأعلى سبحانه وتعالى؟ ألم يتربوا على قول الله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا.
إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان كان ظلوما جهولا.
أحبابي الكرام، والله الذي لا إله غيره، من علم أن الله تعالى يراه ويطلع على سره ونجواه لم يره الله تبارك وتعالى إلا في طاعته، ومن أيقن أن الله تعالى يراقب السر والنجوى عند الحرام يقبض كفه عن معاصي رب الأنام تباركت أسماؤه ويقول إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. إن الله تعالى في القرآن الكريم يقول بالعبارة الواضحة: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه.
واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله بكل شيء عليم.
لقد قال أحد سلف الأمة الصالح: أعظم العبادات مراقبة رب البريات في جميع الأوقات. نعم، أعظم العبادات أن يراقب الإنسان ربه في كل وقت وفي كل حين. نعم، لا بد أن يكون على حذر. الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم قال: ويحذركم الله نفسه. وقال الله تعالى: إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود، ذو العرش المجيد، فعال لما يريد.
ويحذركم الله نفسه، والله بصير بالعباد. ويحذركم الله نفسه، والله رؤوف بالعباد. إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود، ذو العرش المجيد، فعال لما يريد.
نعم أحبابي الكرام، من استحضر هذا المعنى وهو مراقبة الملك جلت قدرته في السر والعلن، قبض نفسه عن المعاصي وقال عند المعصية: إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. إن أعرابيا خلى بأعرابية في جوف الليل، ولما أراد أن يفعل معها الحرام قالت: انظر هل نام الناس؟ فذهب يجري هنا وهناك، وأتى في منتهى الانتشاء والفرح، قال: لا يرانا إلا الكواكب. فقالت له كلمة هزته من الأعماق وجعلته يخاف من الله تبارك وتعالى الواحد الخلاق، قالت: إذا كان لا يرانا الناس ولا يرانا إلا الكواكب، فأين مكوكبها؟
ولكل صوت منه سمع حاضر، فالسر الإعلان مستويان، والسمع منه واسع الأصوات، لا يخفى عليه بعيدها والداني، فهو البصير، فهو البصير. دبيب النملة السوداء تحت الصخر والصوان، ويرى مجاري الكوت في أعضائها، ويرى بياض عروقها بعياني، ويرى خيانات العيون. حقها ويرى خيانات العيون بحقها ويرى كذلك تقلب الأجسام فهو العليم أحاط علما بالذي في الكون من سر ومن إعلان.
أحباب الكرام الأخيار، كل المجتمعات تحتاج إلى الأمناء، وكل الأمم لا تنهض إلا على أكتاف الأمناء. إن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه عندما كان في بناء واسع فسيح قال الأصحابي تمنوا، فقالوا قال أحدهم أتمنى أن تكون هذه الدار مليئة بالذهب أنفقه جميعا في سبيل الله، وقال الآخر أتمنى أن تكون هذه الدار مليئة بالأحجار الكريمة أنفقها في سبيل الله، فقال فليتمنى ثالث، قالوا تمنينا فتمنى أنت يا أمير المؤمنين، قال أتمنى أن تكون هذه الدار مليئة برجال كأبي عبيدة عامر ابن الجراح أقاتل بهم في سبيل الله عز وجل. ولماذا اختار أبا عبيدة؟ لأنه أمين هذه الأمة، وكأن عمر يريد أن يفهم العالم كله أن الأمم لا تنهض إلا بالأمناء، فنحن في أمس الحاجة للأمناء الذين إذا وضعنا بين أيديهم الأمانات والأموال العامة تزداد، لأنهم يراقبون رب العباد تباركت أسماؤه وجل في علاه. ولله ذر النبي المصطفى كان يربي أصحابه على الأمانة في أعلى معانيها، كان يربي أتباعه على الأمانة وعدم الخيانة بين الدائن والمدين. إننا إذا نظرنا إلى المحاكم لوجدنا عددا من القضايا بين الدائن والمدين، ونجد من اشتكاه الدائن بمبالغ كبيرة، وربما هو لم يأخذ إلا ألفا واشتكاه بمئة ألف، وهذا ظلم سيحاسب عنه هذا الدائن أمام العلي الأعلى تباركت أسماؤه وجل في علاه. والنبي المصطفى هو الذي قال من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، وكان أصحاب رسول الله على هذا النسق من الورع ومراقبة العلي الأعلى تباركت أسماؤه وجل في علاه. ولكن النبي المصطفى يربي أصحابه على حسن العلاقة بين الدائن والمدين، فيقول عن طريق القصة، والقصة أسلوبها أسلوب تربوي في أعلى معانيه، يقول النبي المصطفى كان في من كان قبلكم رجل اقترض من رجل ألفا من الدينارات من أجل أن يستكمل تجارته، فذهب لأخيه يقول أقرضني ألفا، قال من الشاهد؟ قال الله. قال ومن الضامن؟ قال الله. قال ومن الوكيل؟ قال الله. قال رضيت بالله شاهدا وضامنا ووكيلا، ولكن متى ستأتي بهذا المال؟ قال في يوم كذا. وسبحان ربي العظيم، تمر الأيام وفي الموعد ذهب من أجل أن يؤدي الدين لصاحبه، وجد الأمواج عالية ولا تجرؤ مركب أن تنخر عباب اليم، فبكى ونادى على الله وقال يا ربي الرجل يوم أن أقرضني رضي بك شاهدا وضامنا ووكيلا، وأتى بخشبة زججها ونقرها ووضع فيها المبلغ مع رسالة وربطها ربطة قوية وألقاها في اليم، وقال اللهم يا شاهد ويا ضامن ويا وكيل أوصل هذا المال لصاحبه. والرجل في الموعد يعلم أن أخاه صادق، ذهب ينتظره فلم يجد سفينة تجرؤ أن تنخر عباب اليم من ارتفاع الأمواج وسوء الأحوال الجوية، ولكنه وجد الأمواج تلقي له بخشبة، قال إن الله تعالى أرسل لي هذه الخشبة من أجل أن أستدفئ بها أنا وزوجتي في هذه الليلة، وأخذها إلى داره، وبينما هو ينشرها سقط المبلغ ومع الرسالة فيها اعتذار من الرجل الذي اقترض منه الدين. ولكنه لم يعتمد على أنه أرسل المبلغ في خشبة وجهز ألفا أخرى، ولما هدأت الأمواج ذهب إلى الرجل وقال اعذرني انا لم استطع ان اتيك في الموعد لان الامواج كانت عالية ولم اجد مركبا يقلني اليك. فقال له الرجل الدائن انا يوم ان اقرضتك من الشاهد؟ قال الله. قال ومن الضامن؟ قال الله. قال ومن الوكيل؟ قال الله. قال اذهب فإن الشاهد والضامن والوكيل قد أدى عنك دينك. الله 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 على مراقبة الله تعالى من الدائن والمدين. لو أننا على هذا النسق في مراقبة الله عز وجل لعشنا في الدنيا جنة معجلة قبل الآخرة أيها المسلمون عباد الله. بل إن النبي المصطفى ربى أصحابه على حسن المراقبة بين البائع والمشتري. كثير منا يشتري من خيانات البائعين، والنبي المصطفى من أجل أن يربي المجتمع على الصدق والأمانة قال التاجر الصدوق يحشر يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. نعم النبي المصطفى يربي أتباعه على المراقبة، يربي البائع والمشتري عن طريق القصة. في كما روى الشيخان يقول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم اشترى رجل من رجل عقارا فوجد المشتري في العقار جرة ذهب، فذهب بجرة الذهب إلى البائع وقال أنا لما اشتريت منك العقار اشتريته من غير هذه الجرة، الجرة جرتك. فقال البائع وأنا لما بعتك العقار بعتك العقار بما فيه، الجرة جرتك. فاحتكم إلى نبي الله داود فقال لهما هل لكما غلام؟ قال أحدهما عندي غلام شاب جاهز للزواج، وقال الآخر عندي جارية يعني فتاة في سن الزواج. قال نبي الله داود أنكح الغلام الجارية وأنفق عليهما من الجرة وتصدقا. ولكن لو تأملنا في هذه العلاقة الكريمة بين البائع والمشتري، أمانة في أعلى معانيها، مراقبة لله تبارك وتعالى في أعلى معانيها، سبحان من خلقهم وسبحان من أعدهم، يطيب مطعمهم ويطيب مشربهم ويطيب ما نزلوا ويطيب ما ساروا، إن ينطقوا فتلاوات وأذكار وإن يسكتوا فاعتبارات وأفكار. بل إننا نحتاج إلى مراقبة الله عز وجل في طيب العلاقة بين الزوج وزوجته. فالزوج إذا راقب الله لا يتجرأ أبدا على خيانة زوجته مع امرأة أخرى في الحرام، لأنه يعلم أنه تحت رقابة مشددة. وكذلك الزوجة التي غاب عنها زوجها عندما تستشعر رقابة الملك تباركت أسماؤه وجل في علاه لا تتجرأ على خيانة زوجها، لأن الزوج والزوجة يراقبون العلي الأعلى تباركت أسماؤه وجل في علاه. ولقد ربانا القرآن على العفة في أعلى معانيها وعلى مراقبة الله تبارك وتعالى للزوج والزوجة معا. أحبابي الكرام الفضلاء، أننا لو نظرنا في عصرنا الحديث لما ضربنا بهذه المعاني عرض الحائط تخربت البيوت. نعم نسمع أحبابي الكرام بالعبارة الواضحة الصريحة المفتوحة أن زوجا اطلع على زوجته وهي تحادث شابا في سن أبنائها، تغازله ويغازلها عن طريق النت والمحادثات، فلما اطلع على هذه الخيانة طلقها، والذي دفع فاتورة الحساب هم الأبناء. نعم لماذا؟ لأنها لم تراقب ربا يطلع على السر وأخفى. بل إن هناك زوجة اطلعت على زوجها فوجدته على علاقة آثمة يحادث امرأة في الحرام يغازلها وتغازله، فأصرت على طلب الطلاق وتخرب البيت، والذي دفع فاتورة الحساب هم الأبناء. كل هذا لماذا؟ لأنهم لم يراقبوا ربهم تباركت أسماؤه وجلت قدرته في الخلوات. الشيخ رضا يقرأ لنا كلمات أدبية رشيقة، إذا خلوت الدهر يوما لا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب.
إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل
خلوت ولكن قل علي رقيب فلا تحسبن الله فلا تحسبن الله يغفل ساعة وإنما يخفى علي غيب.
أحباب الكرام، يا ليتنا نستشعر هذه المعاني من مراقبة الملك سبحانه وتعالى، نراقب ربنا سبحانه وتعالى في الفتيل والقطمير والسرد والعلن، ونقول عند معصية الله إنا نخاف الله، إنا نخاف إن عصينا ربنا عذاب يوم عظيم. وإلا فأنا أقول لحبيب الكريم الذي لا يراقب ربه سبحانه وتعالى في الخلوات والجلوات، من لك يا حبيب الكريم إذا حشرجت الأرواح في الحناجر؟ من لك إذا زاغت الأبصار والبصائر؟ من لك إذا دنا الموت؟ من لك إذا فات الفوت؟ من لك إذا ذهب المقصود؟ من لك إذا تكلمت الجلود؟ من لك إذا شاب المولود؟ من لك إذا غضب يوم القيامة الواحد المعبود؟ من لك إذا قل السالم؟ من لك إذا تعلق المظلوم بالظالم؟ من لك إذا وضع الميزان؟ من لك إذا سعرت النيران؟ فالملك يومئذ الحق للرحمن. أحباب الكرام، سامحونا، انسحب بساط الوقت من تحت أقدامنا، وكنا نتمنى أن يطول بنا اللقاء مع اسم الله تعالى الرقيب، ولكن موعدنا إن شاء الله في الجمعة القادمة إن أحيانا الله وأمد في حبل العمر وأذن في اللقاء والبقاء. ولكن في نهاية المطاف أطلب من أخي وحبيبي فضيلة الشيخ رضا سلمان أن يختم لنا بالدعاء، ومتنساش الشيخ رضا تدعو للمسلمين والمسلمات، وما تنساش تدعو لمصر عساها أن تكون ساعة إجابة. فأحباب الكرام، إني أحبكم في الله، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
اللهم يا حنان يا منان يا ذا الطول والإنعام يا قديم الإحسان، اللهم لا تفضحنا بخفي أعمالنا ولا بما تجرأنا عليك في خلواتنا، اللهم لا تفضحنا بخفي أعمالنا ولا بما اطلعت عليه من أسرارنا، اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ولاء الحسنى.